بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بسوء الحفظ، وسبق أن سوء الحفظ قد يكون ملازما للراوي في جميع حالاته، وقد يكون طارئا، وهذا الطارئ يسمى صاحبه بالمختلط. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض أسباب الاختلاط كالكبر وذهاب البصر واحتراق الكتب أو عدم الكتب. فما هو الحكم في رواية المختلط؟ ها؟ نعم، يقبل منه ما حدث به قبل الاختلاط، وما ما حدث به بعد الاختلاط فلا يقبل. وكيف نعرف ما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد؟ نعم، من خلال الرواح. نرجع إلى كتب المختلطين، فمن خلال الرواح نعرف، لأنهم ينصون على أن فلانا روى عنه قبل الاختلاط وفلان روى عنه بعد الاختلاط وهكذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، أي كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. متى تابعه غيره على رواية الحديث المعين؟ قال: كأن يكون فوقه أو مثله أو دونه، يعني الذي تابعه إما أن يكون فوقه أو مثله من حيث أنهما في درجة واحدة لا دونه، لا يكون هذا الذي تابعه أقل منه، لا يكون هذا الذي تابعه أقل منه من حيث الحفظ. نعم، فإذا كان أقل منه بحيث يخرج عن حيز الاعتبار فلا تنفع المتابعة. يعني مثلا لو عندك حديث من رواية سيء الحفظ، هذا يصعب الشواهد والمتابعة. لو تابعه راو آخر متروك، هل تنفعه متابعته؟ ما تنفعه، لأن المتروك حديثه مطرح، فلا تنفع المتابعة لشدة ضعف المتابع. ولذلك يقول الحافظ هنا: كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، يعني لا يكون هذا الذي تابعه أقل منه بحيث يكون ممن لا يعتبر بحديثه. فالخلاصة أن سيء الحفظ يصلح في الشواهد والمتابعات إذا توبع بمثله أو بمن هو أرفع منه، أما إذا تابعه من هو خارج عن حد الاعتبار كأن يكون متروكا أو منكر الحديث أو فاحش الغلط أو كذلك أيضا متهم بكذب، فمثل هذا لا تنفع متابعته. قال: كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. وكذا هل فهم هذا؟ هل فهمنا؟ نعم. هو المقصود بقوله دونه ما كان خارج عن حد الاعتبار، يعني دونه بمعنى أنه لا يصعب في الشواذ المتابعة. أما إذا كان مقارب له كلاهما ممن يصلح الشواهد وإن تفاوت في سوء الحفظ، ف يعني ماذا متابعة هذا تشد متابعة هذا. فليس المقصود بقوله دونه أنه سيء حفظ إلا أنه أقل من ذلك قليلا وكلاهما يصلح الشواهد، لا، المقصود بقوله دونه أي دونه من حيث إن هذا المتابع خارج عن حد الاعتبار، دونه بمعنى أنه لا يصلح الشواهد والمتابعات، هذا المقصود. لأن السيء الحفظ سوء الحفظ يتفاوت، فمن الرواة من يكون يعني سوء حفظه أكثر من غيره، لكن كلاهما في مرتبة الاعتبار، كلاهما يصلح الشواهد، فيشد هذا حديث هذا ويعتضد هذا بهذا، ما دام أنهما جميعا لا يزالان في حيز الاعتبار، يعني لا يزالان في حيز من يصلح للشواهد والمتابعات. لكن إذا خرج عن هذه المرتبة وأصبح دونها بحيث خرج عن حيز الاعتبار وليس من يصلح للشواهد والمتابعات، هنا يعني ماذا لا ينفع، لا تنفع المتابعة. قال كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. قال وكذا المختلط الذي لم يتميز. المختلط الذي لم يتميز هل روى هذا الحديث قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط؟ إذا تابعه غيره أيضا تنفع تلك المتابعة، تنفع تلك المتابعة ويصلح الشواهد والمتابعات. ها؟ لا، أما إذا علمنا أنه روى هذا الحديث قبل الاختلاط فيكون الحديث صحيح أو حسن بحسب حاله، لأنه نفسه المختلط ثقة، إنما طرأ له سوء الحفظ في آخر حياته. فإذا روى حديثا وعلمنا أنه قبل الاختلاط يكون صحيح بذاته، لكن لو لم نعلم ما درينا هل هذا الحديث رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، إيش يكون الحكم عليه؟ يكون ضعيفا. فإذا جاء آخر سيء حفظ يتابعه يرتفع الحديث ويرتقي الحديث إلى الحسن. حديث المختلط الذي لم يتميز هل رواه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط يصلح الشواهد المتابعة، هذا المقصود. قال والمستور. المستور سبق بيانه وهو أنه مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، يعني أنه يصلح الشواهد. والإسناد المرسل. المرسل كذلك مما يصلح الشواهد والمتابعات. وكذا المدلس أيضا. المدلس يعني المدلس إذا روى حديثا بالعنعنة بماذا يحكم عليه؟ يحكم عليه بالضعف، لكن يصلح الشواهد متابعات، إذا وجدت متابعة تعضده. قال إذا لم يعرف المحذوف منه بهذا القيد بالنسبة للمدلس. أما إذا عرف المحذوف وكان المحذوف متروكا هل يصلح؟ ما يصلح. وحتى المرسل إذا علم المحذوف وكان ممن هو متروك كذلك أيضا لا يصلح الشواهد، أو ممن اتهم بالكذب. قال صار حديثهم حسنا لا لذاته، يعني ليس حسنا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، يعني حسن ليش؟ لغيره. حسن لغيره، حسن بمجموع الطرق، حسن بمجموع ما في الباب، سيء حفظ مع سيء حفظ يصير الحديث ايش؟ حسنا لغيره. قال بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، سيء الحفظ أو هذه التي ذكرت كلها الاحتمال وارد، قد يكون الحديث يعني صحيحا وقد يكون غير صحيح، مثل سيء الحفظ مثلا قد يكون حافظ وقد يكون لم يحفظ، المختلط قد يكون رواه قبل الاختلاط وقد يكون رواه بعد الاختلاط، الاحتمال وارد. وهكذا مستور العدالة، مستور الذي هو مجهول العدالة باطل لا ظاهر، احتمال يكون من هو يعني عنده ضبط واحتمال يكون ليس عنده ضبط. المرسل احتمال يكون السابق ثقة واحتمال يكون غير ثقة. المدلس احتمال يكون أسقط ثقة واحتمال يكون ما أسقط. فهذا الاحتمال عندما يأتي ما يتابعه يترجح عندنا الاحتمال الآخر، لأن عندنا احتمال القبول واحتمال الإيش؟ الرد. فلما يأتي متابع لأحد هؤلاء يترجح عندنا احتمال إيش؟ احتمال القبول، ترجح احتمال القبول. قال لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا وغير صواب على حد سواء. هل هذا الكلام واضح؟ العبارة هذه واضحة؟ طيب، كل واحد منهم أي من المذكورين احتمال كون روايته صوابا وغير صواب كما سمع، يعني سيء الحفظ، احتمال أنه حفظ، احتمال أنه ما حفظ، وكذا من ذكر بعده كالمختلط، احتمال أنه ماذا روى قبل واحتمال أنه روى بعد، مجهول العدالة باطل لظاهرا، احتمال أن يكون ضابطا احتمال يكون غير ضابط، مرسل احتمال أن يكون صادق ثقة وغير ثقة، المدلس احتمال يكون كذلك. ففي كل هؤلاء الأقسام احتمال القبول واحتمال الرد، فعندما يأتي ما يتابعه يترجح احتمال القبول. قال فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. نعم، يرجح جانب إيش؟ القبول أو الرد؟ القبول. قال ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. أظن العبارة واضحة. ها؟ وافق من؟
وافق هذا المحبوب في
الحديث. ايوه.
مثلا الحديث جاء رفعه او وصله وسائل.
نعم.
فهذا المحبوب المعتبرين وافق هذا يعني رجع السائل.
هذا شيء آخر بارك الله فيك، هذا ليس مما نحن بصدده الآن. أنت تسأل إذا اختلف الرواة في وصل حديث وإرساله، فأرسله بعضهم ووصله آخر، فجاء شخص تابع الذي أرسل، إذا كان الذي أرسل أكثر عددا من الذي وصل يترجح رواية الإرسال. هذه مسألة أخرى. مسألة نفس الكلام، نفس الكلام، ترجع للترجيح بارك الله فيك، ترجع للترجيح، والترجيح قد يكون بالكثرة وقد يكون بالحفظ. نعم، الترجيح قد يكون بالكثرة وقد يكون بالحفظ، فأنت تجمع الذين أرسلوا الحديث، قد يكون فيهم ثقات، قد يكون فيهم من هو حسن وقد يكون فيهم من هو ضعيف، تنظر من خلال المجموع الأرجح. هذا شيء آخر، هذا لو تعلق مسألة اختلاف الوصل والإرسال، مسألة زيادة الثقة، مسألة أيضا الشاذ والمنكر، لها تداخل. لكن الذي نحن بصدده بارك الله فيكم هو بيان أن هذه الأنواع يعني ماذا تصلح بالشواهد والمتابعات. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يبين السبب في قبول هذه الشواهد والمتابعات، وهو أن الاحتمال وارد على روايتين، احتمال القبول واحتمال الرد، فعندما يأتي متابع يترجح احتمال القبول. انظر ماذا قال: لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، يعني احتمال أن سيء الحفظ حافظ واحتمال أنه ما حفظ، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. لأننا كنا قبل الترجيح في حيز التوقف، سيء حفظ الله أعلم، حفظ ما حفظ نتوقف، والتوقف كما سبق تضعيف. لكن عندما يأتي متابع يتابعه، إذا خرجنا من حيز التوقف إلى حيز الترجيح، لأننا وجدنا مرجح وهو رواية الآخر. هذا الذي يريد الحافظ بن حجر إيضاحه في هذا الموضع. فإذا جاءت من المعتبر رواية موافقة لأحد رجع أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول. الحافظ بن حجر من خلال هذا يريد الرد على من يقول بأنه لا ينجبر ضعف الضعيف بمتابعة غيره، لأن بعضهم يعترض على هذا، يقول كيف ينجبر الضعيف بمتابعة ضعيف ويصير حجة مع أنه اشترط في راوي كل من الصحيح والحسن العدالة والتوثيق. فالحافظ من خلال هذا الكلام يريد الرد على هذه المقالة وعلى هذا الاعتراض، وقد أشار إلى هذا الكلام في الحاشية. أشار إلى هذا الكلام في الحاشية وأجاب عنه بأنه يحصل من الهيئة الاجتماعية قوة لم تكن حال الانفراد، فيرد بعدم اكتفائهم بكل ما فيه هيئة اجتماعية، بل لا بد أن تكون تلك الهيئة حاصلة بواسطة معتبر به، إلى آخر الكلام. كلام الحافظ واضح، كلام الحافظ واضح. قالوا مع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، يعني الحسن لغيره حصل له الحسن باجتماع راويين كلاهما لو انفردا لم يقبل منهما، اجتماع راويين أو وصفين لو انفردا لم يقبل الحديث. ومع هذا كله، مع كونه حسنا لغيره، إلا أنه أقل من الحسن إيش لذاته. قال: وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وبعضهم كابن دقيق العيد رحمه الله وغيره، يعني يقولون لا يطلق عليه اسم الحسن، لا يقال حسن لغيره، لا يقال حسن لغيره، لا يقال له حسن يعني، وهذا فيه نظر. صواب أنه يقال حسن، لكن ليس حسن لذاته ولكن لغيره. قال: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، انتهى. ثم انتقل إلى الكلام على الإسناد ومتعلقات الإسناد. وترتيب الحافظ بن حجر في هذا الكتاب ترتيب دقيق جدا، يستطيع الإنسان أن يجعله عبارة عن تقاسيم ترتسم في الذهن، تشجير، لأن الحافظ تسلسل، بدأ أولا بما يتعلق به المتن وتكلم عليه من حيث وصوله إلينا ومن حيث القبول والرد، ثم تطرق إلى ما يتعلق بالطعن في الراوي وبين أسباب الطعن، وهكذا لا يزال شيئا فشيئا حتى وصل إلى الكلام على الإسناد من خلال تسلسل دقيق يدل على قوته رحمه الله تعالى وسعة اطلاعه. طيب، نكتفي بهذا والحمد لله.